بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لماذا أسلم هؤلاء؟ من تأليف الأستاذ أحمد حامد. وبدأت أتعرف على الإسلام شيئا فشيئا حتى اقتربت منه فاقترب من قلبي، ورحت في سرية تامة أتعلم من أصدقاء المصريين الصلاة الصحيحة والصيام وطرقه وكيفيته، وأتعرف معرفة مبادئ الإسلام، وتعمقت فيه وعشته وعشقته، وأصبحت مسلما بلا هدف إلا الإسلام. ودب في قلبي كره شديد لقواتي التي جاءت لتسحق هذا المكان الذي يحمل أصحابه في قلوبهم هذا الدين بقرآنه الكريم. قلت: هل استمر إخفاؤك للإسلام مدة طويلة؟ قال: تأكدت أني غير قادم لمساعدة أهل بلدي وقواتها في احتلال أرض الإسلام، تركت عملي مستقيلا فأرسلوني إلى لندن لأنهم ليسوا بحاجة إلي بمصر، وكانت حجة طبعا، ولكن عدت إلى مصر ثانية بطريقتي الخاصة، ورفض الرجل أن يقول الطريقة التي جاء بها إلى مصر بعد طرده منها إثر إسلامه فيها مع قواته الغازية، فاحترمت فيه إخلاصه للدين وحرصه عليه وعلى سرية العودة إلى مصر. ويقول عبد الله محمد العربي الإنجليزي الذي أسلم: وبعد عودتي عدت إلى نفس المكان الذي كنت أسكن فيه وتعلمت فيه الإسلام، وجاهدت وكافحت الحياة وعملت بالتجارة، وذلك بمساعدة أصدقائي وأهلي المصريين المسلمين، وغيرت اسمي وأسميت نفسي اسما جديدا بعيدا عن الاسم القديم الذي لوثني حتى أسلمت. قلت للرجل المسلم: هل راودك الحنين ذات يوم لتعود إلى وطنك وأهلك في لندن؟ قال: أهلي؟ أهلي هم كل المسلمين في أي مكان، خاصة في مصر، فقد تزوجت مصرية مسلمة أنجبت منها 3 أبناء يتعلمون في الأزهر الشريف، ولم أفكر أبدا ولن أفكر في ترك مصر، فقط الذي يضايقني أني كنت إنجليزيا جاء ليعاون الاحتلال البريطاني في احتلال أرض مصر الإسلامية، ولكن الحمد لله بسبب الإسلام وتعاليمه القيمة تحولت إلى مصري مسلم وكأنه ولد في مصر. سؤال أخير: ما هي أمنيتك في مصر بعد أن أصبحت واحدا منها فرحبت بك وفتحت لك قلبها وشرح الله قلبك للإسلام على أرضها حتى أصبح شيئا فيك تفخر وتعتز به؟ قال الرجل في أدب شديد: لقد أديت جميع أركان الإسلام، وأديت فريضة الحج أنا وزوجتي 3 مرات، ولقد أعطتني مصر كل شيء، أعطتني الحب والأخوة والأهل والأرض، وأعطتني الأخلاق السامية، وأمنيتي أن أبني مسجدا بعد كل ذلك في مكان ما في مصر. وتركنا الرجل الإنجليزي الذي أصبح مصري الوطن ومسلم القلب والعقل، تركنا جوزيف جان لويز الذي جاء مصر غازيا محتلا فغزا الإسلام قلبه وأصبح عبد الله محمد العربي، تركناه سائلين الله أن يبارك له في كل ما تصنعه يداه، ودعونا الله أن يحقق له كل الأماني. عنوان: سائح من ألمانيا فوق جبل عرفات. كان اسمي ميشيل مارك تانر، كان وطني برلين عاصمة ألمانيا الغربية، أصبح اسمي محمد عبد الله. وطني الآن هو كل بلد يدين أهله ومواطنوه بالدين الإسلامي الحنيف. حكاية إسلامي غريبة جدا، لكني سأقص عليك إياها لتعرف إلى أي مدى يؤثر الإسلام في القلوب التي تدرسه على حقيقته دراسة واعية مطمئنة. بعدها لا يمكن لدارس الإسلام بعمق أن يتخلى عن هذا الدين العظيم طريقا له بأي حال. أنا مهندس ميكانيكي أعمل في مجال التصدير للدول العربية، أصدر لبعض رجال التجارة والمال العديد من السيارات، وتعرفت بواحد من أمراء الدول العربية، هو إنسان على خلق عظيم، فما وجدته ذات يوم ونحن جلوس لأي مناسبة يتعاطى كأسا، فحسبته أول الأمر مريضا. ولما تكررت هذه الحالة سألته، فعرفت أنه على دين يكره تعاطي المسكرات المذهبات للرشد. وأفاض الرجل كثيرا في شرح الكثير عن تعاليم دينه الإسلامي الذي ما كنت أعرف عنه سوى كلمة الإسلام فقط. وتكررت لقاءاتي مع الرجل ومع غيره من العرب المسلمين في مصر والسعودية والكويت والسودان وفي دول الخليج وغيرها، ومع كل مسلم كنت أجلس معه أسأله عن الإسلام، وتعلق قلبي وعقلي بواحد منهم شدني تعلقه الشديد بالإسلام وبتعاليمه وبتطبيق كل شيء فيه حتى في داره. وسمعت أحد رفاقه ذات مرة يناديه يا حاج، وسألته عن هذا اللقب، فقال الرجل إنه يطلق على من زار بيت الله بالأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية. وقلت في نفسي يا ترى ما شكل بيت الله الذي يعبدون، وسألته عما دار بنفسي، فأجاب إجابة ما اقتنعت بها، إذ عرفت منه أنه مكان في مسجد كبير يسمى بالكعبة يطوف به الناس مرارا، وعرفت منه أن الحاج لا يكتمل حجه إلا إذا وقف بجبل عرفات وقفة بأي شكل قبل أن تغرب الشمس في ذلك اليوم. وتعجبت كثيرا لأن الرجل قال لي إن المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها يقفون على جبل عرفات في هذا اليوم، وبعدها يكونون قد أدوا الفريضة وأصبح كل واحد منهم حجا. وتعجبت كثيرا من قول صديقي هذا، وطلبت منه أن يعلمني اللغة العربية، فضحك وقال هل تريد أن تكون مسلما؟ قلت له أريد أن أعرف لغتكم لأقرأ دينكم وقرآنكم. فما كان من الصديق إلا أن عين لي واحدا يعلمني اللغة العربية حتى أصبحت أتحدث بها عاديا جدا. وقبل أن أعرف أي شيء عن الإسلام باللغة التي تعلمتها وهي لغة الإسلام، أعلنت إسلامي، وأردت بذلك أن يكون لي بهذا الإعلان اسم إسلامي، وأسميت نفسي محمد عبد الله، وذلك حتى أتمكن من دخول المملكة العربية السعودية لأرى المسلمين من كافة أنحاء العالم يؤدون فريضة الحج. وبالفعل دخلت المملكة العربية السعودية باسمي الجديد، فلم يمنعني بالطبع أحد، وكان ذلك مع صديقي الذي أخذ على عاتقه مهمة أن أرى الأماكن المقدسة وأتعرف عليها. ويسرح الرجل بذاكرته إلى أعوام مضت على هذا الذي حدث ليقطع شروده آذان العصر فيخف مسرعا ليصلي شاكرا راضيا. ونعود لاستكمال حكايته فيقول وجدت جموعا غير عادية من البشر في مكة زحام غير عادي، كأنه لم يعد هناك بشر في العالم من كل لون وجنس. الكل يرتدي لباسا عاديا جدا، الكل يطوف الكعبة المشرفة، الكل يركع، الكل يسجد، الكل يبتهل إلى الله، الكل يناديه، الكل يقول الله أكبر الله أكبر، الكل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الكل في نظام يطوف حول الكعبة، وكأنهم جميعا على موعد ليلتقوا حولها. وإلى المدينة المنورة أخذني صديقي العزيز جزاه الله كل خير ووهبه الصحة والعافية، وحاولت أن أعرف من الرجل اسم صديقه، لكنه قال لقد أخذ علي عهدا ألا أذكر اسمه في هذه الحكاية بالذات، وأنا على عهدي بهذا، لأنه قال وعرفت أنه ما فعل شيئا سوى الواجب نحو الدين. أخذني إلى الحرم النبوي الشريف وراح يقول لي كل شيء عن المكان المقدس الذي يرقد فيه أطهر جثمان في هذا العالم، وهو جثمان محمد صلوات الله عليه وسلامه، وأشار لي إلى الروضة الشريفة. وكان المسجد النبوي الشريف مكتظا عن آخره، ورويدا رويدا ذهبنا سويا إلى الروضة الشريفة، جلست فيها وراح هو يصلي، وأحسست أنا أجلس بالروضة الشريفة بهدوء ما أحسسته في حياتي، وشعرت بالأمان الشديد، وأدركت أن بهذا المكان سرا خطيرا وشيئا عظيما، جعلني أحس هذا الإحساس الهادئ العظيم الذي ما شملني ذات يوم في حياتي قبل حضوري إليه. ولما أنهى صديقي صلاته ترددت كثيرا في الخروج وفي ترك الروضة الشريفة، وخرجت أنظر في الشوارع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف لأجد أن المصلين افترشوا الأرض في كل اتجاهات الشوارع المؤدية إلى المسجد النبوي، وسرت مع صديقي أتجول معه في الشوارع المحيطة بالحرم النبوي، وكان آذان المغرب يدوي في كل مكان، وأصبحت الشوارع صمتا، والمحلات المنتشرة على جوانب الشوارع خالية، وراح الكل يرفع أيديه ويركع ويسجد. ووقفت بعيدا أتأمل صديقي الذي افترش إزاره وراح يصلي عليه بالشارع. وتأخذني من حكاية الرجل بسملته وحوقلته وصلاته على النبي، ويعود قائلا وكنت أسأل صديقي عن كل شيء فيجيب، وعرفت منه الكثير عن سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه وعن خلقه، ويقول وجاء يوم وقفة عرفات وكنا بمكة لأكون على الجبل الذي يقف عليه الآلاف المؤلفة من المسلمين، وكنا على عرفات صباح الوقوف، وشاهدت عيناي أروع منظر في حياتي، حيث اجتمع الجميع فوق الجبل الواسع العريض، الكل ينادي ربه، الكل يدعوه، الكل يستغفره، الكل عاري الرأس، الكل بلا اتجاه إلا الله الواحد القهار. وتعرفت من صديقي على جبل الرحمة الذي خطب من فوقه الرسول الكريم، ووجدت الآلاف تصعد فوقه متسابقة إلى الصلاة عليه تبركا بالمكان الذي كان يجلس ويصلي فيه محمد صلوات الله عليه وسلامه. وانتهى يوم الوقوف على عرفات، وأنا في ذهول مما أرى من حشد من كل لون وجنس، وتدفق هذا الحشد مرة ثانية إلى مكة ليطوف حول الكعبة ليكمل فريضة الحج. ورحت مع صديقي في غيبوبة بعد ذلك، استمرت 3 أيام متوالية لا أتحدث فيها ولا أنطق إلا بسم الله، حيث كنت أقول كما كان صديقي يقول لي الله الله الله، وبعد هذه الأيام الثلاثة التي ما عرفت كيف انقضت حتى الآن، ارتديت ملابسي وسافرت إلى بلدي ومعي كتب كثيرة عن الإسلام وعن تعاليمه وفروضه، وأخذت كتبا كثيرة تتحدث عن الخلق المحمدي وعن كفاح محمد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. وقلت لنفسي لا بد أن أعرف كل شيء عن الإسلام الذي يدين به هؤلاء الذين رأيتهم حول الكعبة وفي مسجد محمد وفوق جبل عرفات. وجدت نفسي أنطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ورحت أطبق الإسلام في حياتي وأصبحت أصوم وأصلي ولا أنام قبل أن أقرأ كثيرا في كتاب الله الكريم حتى حفظته تماما. وعدت في موسم الحج الذي تلا زيارتي مع صديقي لأؤدي فريضة الحج كمسلم أراد أن يستكمل دينه، وتكررت زيارتي للأراضي المقدسة بعد ذلك 6 مرات، وهذه هي المرة 7. بقي أن تعرف عزيز القارئ أن التقيت بهذا الرجل على جبل عرفات، وذلك أثناء أدائي فريضة الحج في عام 1395 للهجرة، حيث تعرفت به مصليا مبتهلا. لفت نظري شدة ابتهاله وبكائه حيث عرفت منه حكايته مع الإسلام. عنوان روزاري اليوغوسلافية. الإسلام طريق الحق ونور الهداية، عليه يسير كثيرون وفيه يدخل كثيرون عن إيمان وعقيدة، بعد أن يملأ نوره قلوبهم ويعرفوا طريقهم، فيكون الإسلام هو منارتهم إلى الله الذي خلق القلوب لتستقبل الدين الحنيف مؤمنة به عاملة بتعاليمه. وهذه واحدة من اللائي عرفت قلوبهن طريق الإسلام دينا فآمنت به طريقا ودينا حقا عن عقيدة وعن إيمان، هي روزاري باليرن من العاصمة اليوغوسلافية. تقول إن الإسلام في قلبها منذ الصغر وهي لا تعرف، إذ أن الله يهيئ القلوب للإيمان في أي مكان يشاء، ولأي إنسان يرغب أن يكون على طريق الإسلام يسير عليه وبه ومعه. هذا ما قالته روزاري التي تغير اسمها بعد إشهار إسلامها في مصر إلى فاطمة عبد العزيز، وهي سعيدة باسمها الجديد، فقد اختارت اسم فاطمة تيمنا باسم فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلوات الله عليه وسلامه. وهكذا تقول اليوغوسلافية التي اختارت الإسلام دينا لها، لأنه كما تحكي في خشوع العارفين بالله قد فطرت عليه، وهذا اختيار إلهي خصت به، وهي كفيلة بحمل هذا الاختيار بأمانة وإيمان بالله الذي هداها إلى هذا الطريق المستقيم، واختارها لتدخل في دينه الذي نزل برسالة عظيمة على يدي هادي البشرية محمد ابن عبد الله. وتحكي روزاري اليوغوسلافية المسلمة تحكي قصتها مع الإسلام، فتقول منذ صغري كنت تواقة إلى قراءة الكثير عن العقائد والأديان، واهتدى قلبي إلى نور العقيدة الإسلامية وإلى وحدانية الله عز وجل، وبدأت في القراءة عن الإسلام حتى أتعرف عليه أكثر وأكثر، وبدأ نوره يوسع عقلي وقلبي ويهديني إلى أشياء عظيمة كنت أجهلها، وهي البحث عن الحقيقة التي يجري وراءها العالم. وعرفت أن الحقيقة تكمن في الله عز وجل، حيث لا حقيقة غيره في هذا العالم. وتبتسم روزاري في استحياء لتقول علمت بوجود احد المصريين في احد مصانع يوغوسلافيا، تعرفت عليه ليدلني على الاسلام، لانه قادم من بلد الازهر الشريف من منارة الاسلام وناشره في العالمين. صادقته وكان نعم الصديق، وسألته فأجابني ووجهني الوجهة الصحيحة للإسلام، وعرفت منه أن المسلمين في مصر يهتمون بدينهم، وتمنيت في نفسي أن أعيش في مصر بين مسلميها حتى أتعرف عليهم بعد أن لمحت شخصية المصري المسلم بكل صدقها وإخلاصها في هذا الزميل والصديق الذي كرس كل جهده في توجيهي إلى الإسلام بكل صدق الإنسان المسلم المحب لدينه وعقيدته. وتقول روزاري: وعلمني صديقي المصري المسلم الصلاة، وكنت أجد راحة لا حد لها في وقوفي أمام الله وركوعي وسجودي للواحد القهار، وواظبت على الصلاة، وعرفت منه الصيام والزكاة، وحدثني عن الحج وعن الكعبة الشريفة، وذلك ضمن شرحه لي أركان الإسلام. فتمنيت أن أزور الكعبة لأحج بيت الله ليكتمل إسلامي وديني. وتعود روزاري إلى ذكريات ماضية عن إسلامها لتقول: وجاء شهر رمضان المبارك على زميل المصري المسلم الذي يعيش في يوغوسلافيا، وصام الرجل وصمت معه، وأحسست في صيامي بجوع الفقير وعوزه، فكنت أشفق بغير حدود على الفقراء والمساكين، وتمنيت لو صام العالم كله هذا الشهر لكي يحس الذين يضربون الإنسان بالإنسان ويبيدون البشرية أن الله فوق كل القوى، بعد ذلك يعيش العالم في سلام وأمان وطمأنينة. وتقول روزاري: تغير كل شيء في حياتي، ولفت نظر أهلي التغير الملموس الواضح إثر مواظبتي على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ولم يستطع واحد من أسرتي أن يغير قلبي وعقلي الذي اختاره الله لكي يكون الإسلام هداه. وأكمل زميلي دراسته في يوغوسلافيا، وجئت معه مصر، ومما لفت نظري في القاهرة آلاف المآذن، والذي أثر في عقلي وقلبي صوت المؤذن، فخشعت أكثر إذ كنت أهتز عند سماع صوت المؤذن ينادي للصلاة. وزرت الأزهر وأولياء الله الصالحين، وصلينا في غالبية هذه المساجد، وأشهرت إسلامي بمصر، وتزوجت زميلي وصديقي الذي وجهني إلى الإسلام. وهنا يتدخل زوجها المهندس الكيميائي عبد الله أحمد عبد العزيز ليقول: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ويستطرد ليقول: لقد كانت مهيئة قبل معرفتي بها بنور إلهي لم أره من قبل، ويبدو أني ازددت إيمانا بالله بمعرفتي بها أو بمعرفتي بالنور الإلهي الذي خصها الله به، ولم أفعل شيئا معها غير أني وجهتها، وهي الآن تحاسبني في كل تصرفاتي بالدين وبتعاليمه بعيدا عن الشر الكامن في نفس الشيطان الذي ينكره الدين والقرآن. ويضيف زوجها أنها تقرأ يوميا ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وأعتقد أنها قرأته أكثر من مرة حتى الآن. وعن سؤال منا للسيدة فاطمة عبد الله في عملها قالت: كنت أعمل وأنا مؤمنة بأن تعمل المرأة، لكن بلا صفور وبلا وقفة وراء الحجاب أيضا، لكن لها أن تعمل كما كانت تعمل المرأة في عهد النبي صلوات الله عليه وسلامه أثناء معاركه مع العدو لنصرة الإسلام، للمرأة أن تعمل على طريق الشريعة الإسلامية لتساعد هذه الأيام في معركة بناء مجتمع صالح مؤمن بدينه وعقيدته وشريعته ووطنه. فالعمل على الشريعة الإسلامية لا يؤذي مشاعر الزوج ولا مشاعر الآخرين. وتقول روزا فاطمة عبد الله: لكني توقفت عن العمل خاصة بعد إنجاب ولدي الذي أسميته محمدا تيمنا باسم النبي الكريم صاحب الرسالة التي هداني لها الله، وذلك لأتفرغ تفرغا كاملا لرعايته رعاية صحيحة وعلى تنشئته نشأة دينية سليمة إن شاء الله. وفي هذا يقول الزوج المصري: لم أمانع في توقفها عن العمل لأنها تتصرف بوحي من عقلها وبوحي من نور قلبها الإلهي، وما في ذلك ضرر على وحدة أسرتي الصغيرة التي جاءت بمحمد من أم يوغوسلافية آمنت بالله وبرسوله. ويرتفع صوت السيدة اليوغوسلافية المسلمة ونحن ننهي حديثنا لتقول في فرح وسعادة بالغين: نسيت أن أقول أني وزوجي وولدي سنؤدي فريضة الحج هذا العام، وتمنينا للأسرة المسلمة الصغيرة كل توفيق من الله وكل رعاية، مع أمنية أن يسود العالم هذا النور الذي كللت به هذه السيدة التي عرفت طريق الله فآمنت به وبوحدانيته وألوهيته وبرسوله الكريم الذي ختم الله به الرسل بالرسالة العظيمة التي نتمنى أن تسود كما كانت في عصر الإسلام الأول. عنوان: الفيلسوف الفرنسي المتصوف عبد الواحد يحيى. وحفظ رب العرش العظيم القرآن الكريم أبدي بنهاية لن تأتي إلا بنهاية هذا الوجود، ونهاية ستكون محفوظة أيضا للذين سيجدون أنفسهم قد اتبعوه وعملوا به وبتعاليمه كطريق وكدستور أنزله الله على سيد المرسلين ليكون هاديا لكل من يريد أن يكون طريقه الصراط المستقيم. وكثيرون بحثوا كثيرا عن كتاب يقدم لهم الحقيقة ولم يجدوا بين العديد من الكتب سوى كتاب الله الكريم الذي وجدوا فيه الحقيقة التائهة في هذا العالم. وهذا هو عالم من علماء فرنسا المشهورين في أوروبا وأمريكا، وجد نفسه والحقيقة بين كتاب الله، وجدها حيث الحقيقة الكبرى التي أنزلت القرآن ووعدت بحفظه والحفاظ عليه. العالم هو الفيلسوف ريني جينو الذي يدوي اسمه في أرجاء العالم كله، والذي أحدث إسلامه ثورة كبرى، وكان إسلامه منطقيا، فقد أراد أن يهتدي ويعتصم بنص مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلم يجد بعد دراسة طويلة وعميقة سوى كتاب الله، سوى القرآن الذي لم يأتي بمثله أو بنظير له إنس أو جن. والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم يتناوله تحريف إلا وكشفه الله على أيدي الذين يودون للدين الإسلامي استمرارا وحياة إلى أبد الآبدين.
من فضلك تابع بقية المادة.